في مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم اخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. وصلنا إلى المنزلة الحادية عشرة، وهي منزلة الفرار، الفرار إلى الله، الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل جل جلاله. وسرنا في هذا الطريق، قلنا الفرار من المعصية إلى الطاعة، الفرار من الدنيا إلى الآخرة، الفرار الفرار الفرار. ووقفنا وقفة طويلة مهمة وخطيرة مع الفرار من الناس إلى الله. وذكرنا خطورة الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وهل أضر على الناس من الناس؟ وقلنا أن أخطر ما في زماننا الخطير العيش في الزمن الصعب هي التعامل مع الخلق. التعامل مع الناس يحتاج إلى نور. كنت دوما أيها الإخوة أتعجب حين أتدبر وصف عباد الرحمن، فأجد أن أول صفة لعباد الرحمن قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة لعباد الرحمن صفة المشي، وأتعجب بعد المشي تأتي صفات كثيرة بعد المشي، وفي لغة العرب أن التقديم له أهمية. ثم اكتشفت بعد ذلك قضية المشي، أن المشي يحتاج إلى نور. قال الملك جل جلاله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فعباد الرحمن هؤلاء جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس. وفي الآية الأخرى في آخر الحديث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالإنسان يحتاج للمشي إلى نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هيخبط في الناس والناس يخبطوا فيه، ويفضل زي ما في زماننا كتير نسمع الشكاوى: الناس كلهم بيظلموا، الناس بيكذبوا، الناس بينافقوا، الناس الناس. ودايما نقول ان الكل يشكو، فمن المشكو منه؟ من المشكو منه؟ الشاهد هنا خطورة التعامل مع الناس. ولم يعد الأمر أمر الناس، لا، ده الموضوع بقى أخطر من كده كتير. زمان كان الناس عنده تليفون في البيت، كانت المشتتات إن التليفون يرن. معلش اسمحوا لي أقول لكم حتة تضحك دي. أول ما ربنا أكرمنا واشتغلنا في الدعوة وبدأت الانتشار زيادة شوية، وكان عندنا التليفون في البيت، فكان بعد بقى ما الناس عرفت رقم التليفون كل شوية يرن. فابويا كان يقول لي: الله ارحمه، اللهم ارحم والدي ووالديكم وموتى المسلمين، اللهم ارحم مشايخنا وارفع في الجنة درجاتهم، واجعل اعمالنا الصالحة في موازين حسناتهم. فكان ابويا الله يرحمه يقول لي: هو احنا يا ابني هنقفل فرع المطافي اللي عندنا ده امتى؟ فالتليفون كان في البيت اصلا ما بيرنش، يرن مرة ولا مرتين في اليوم، وكان نعتبر ده من المشتتات. كان يبقى المشتتات ان ضيف تقيل يطب عليك كده فجأة. لكن النهاردة بقى في جيبك حاجة اسمها الشيطان المحمول، في جيبك ليل ونهار، ليل ونهار بيرن. ان ما كانش اتصال يبقى رسالة او مقطع او رابط او او او. هذه المشتتات شتتت القلب عن الله. فقلنا نحتاج الى الخلوة، هذه ضرورتنا الى الخلوة. وقالوا: من لم تكن له خلوة لم تكن له جلوة. وللخلوة، ننقل كلام ابن الجوزي اللي كنا وقفنا معاه المرة الفاتت، أن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة. كم من مؤمن بالله عز وجل، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له. الدوافع الثلاثة، العلة الدافعة، الإنسان لما يبقى في خلوة حصينة في مكان ما فيش في غيرك ومحدش شايفك إلا الله، في الوضع ده بتعمل إيه؟ هو ده الموضوع. قلنا قد تصح الخلوة لبعض الناس، احنا كنا اتكلمنا عن انواع الخلوات وهنكملها النهاردة، ان هي خلوة شخص وخلوة قلب وخلوة شخص بقلبه، ثم خلوة لتسلم وخلوة لتغنم وخلوة لتنعم. فالشاهد ان انواع الخلوات دي كلها، ان قد تصح الخلوة لشخص ولا يستفيد منها، فعلا يقعد لوحده وقاعد ما معهش حد، لا وقاعد في المسجد ومع ذلك دماغه في الشارع. اما بقى لو فتح التليفون هتبقى دماغه فين؟ في العالم كله، في العالم كله. العلة الدافعة حين يكون في هذه الخلوة لأن يبذل أقصى طاقته في إرضاء الرب لثلاث أسباب: حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له. حذرا من عقابه ده عقوبة رهيبة لذنوب الخلوات، الحديث اللي بذكره دايما وكلكم حافظينه، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. ولا يغرنك من قال ضعيف، بل هو إسناده حسن إن شاء الله، فيجعلها الله هباء منثورا. فقام رجل من آخر المجلس وألوى بيده وقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المصيبة الكبيرة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدام الناس ضابط نفسه، شيخ ملتزم طيب محترم، ثم إذا خلا بارز الله بذنوب وكبائر يأنف الفساق من ارتكابها. هي دي مصيبة التليفون والكمبيوتر، مصيبة النت. قلت ان اسهل شيء في زماننا المعاصي، ما عادش الناس بتروح الكازينو ولا بتروح السينما ولا بتروح مسرح، كله في جيبه. انتهكوها، دول تسوء خاتمتهم، يموت على غير الاسلام، لأنه لا تدمر حسناته بهذه الطريقة إلا الكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم دول الكفار، أما المسلمين لا تدمر حسناتهم بهذه الطريقة. فلذلك هذه خطورة الخوف من معاصي الخلوات أو رجاء لثوابه. فرصة في انك انت في الخلوة، زي ما هنيجي في العشرين فايدة للخلوة، ان اولها انها معينة على تحقيق الاخلاص. سفيان يقول رحمه الله: كل شيء ظهر من عملي لا اعده. قلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. نمرة ثلاثة، إجلالا له. ودي الأعظم والأكبر ويتميز بها الخاء. دي الأعظم والأكبر واللي يتميز بها الخاصة، إجلال الله، عظمة الله في قلبك. وقلت أن إصابة المعاصي والذنوب سببها ضعف عظمة الله في القلب، وكلما زادت عظمة الله في القلب كلما لم يجرؤ الإنسان على المعاصي. إجلالا له، أن تجل الله. ولذلك دايما نذكر العتاب الإلهي يوم تلقاه وتقف بين يديه فيقول الله لك: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك. أنا بقول لك المعصية اللي أنت بتعملها دي تقدر تعملها وأنا شايفك؟ تقدر تعملها وابوك شايفك؟ تقدر تعملها قدام الناس؟ عشان كده قالوا التقي هو من يستطيع ان يخرج كل ما في قلبه على طبق ويطوف به بين الناس. ادي اللي في قلبه، تقدر. هي دي القضية، اجلالا له. فيكون هذا الذي في الخلوة كان له حال عظيم مع الله، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فيفوح طيبه ويستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. العبد ده يبقى عامل زي ما يكون حاجة ريحتها طيبة هبت علينا كده نسائم من الجنة، شم ريحة طيبة. جاية منين دي؟ منين دي؟ منين دي؟ من قلب مؤمن. وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته، أو على قدر زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود. كل ما تسيب اللي انت بتهواه واللي انت بتشتهيه والمعاصي والذنوب والغفلة كل ما تدفعها اكتر كل ما تزداد ريحتك الطيبة وتنتشر اكتر، فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما. يعني شيخنا الشيخ أسامة الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر ويرفع في الجنة درجاته، في ناس كتير معلش أنا آسف 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 مضطر أقول، في ناس كتير ظهر حقدهم وحسدهم لما شافوا الجنازة وشافوا الدعاء وشافوا الكلام اللي بعده العالم كله بيتكلم عنه والعالم كله بيصني عليه والعالم كله منبهر بحاله، كل المسلمين في كل العالم. في ناس كده طلعوا ايه في ايه يا جماعة، هو كان ايه ده حتة عابد يعني. طب ما تسكت انت، زعلان انت زعلان ليه؟ الشاهد هنا ايه بس؟ ان الشيخ ما كانش معروف في حياته بس ريحته طلعت بقى، ريحته طلعت بقى والناس سمعوا بقى والناس شافوا بقى. عجيبة، ما كانش حد متوقع ان الجنازة تبقى بالعظمة دي، لكن ده إكرام الله لعبد أرجو أن يكون محبة من الله لهذا العبد. فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه لا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرايح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. ليل ونهار عمالين نقول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن رجب الحنبلي، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لا أهو ليل ونهار على مستوى العالم كله يذكر أناس هؤلاء باقون أبدا. وعلى عكس هذا، من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى قدر تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب، فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألسن له بالخير وبقي لمجرد تعظيمه، وإن كثر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه، ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة الشقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق بما آثرت فيبقى أبدا في التخبيط والتعسير والتعسير. ورب خال بذنب، هي دي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ربنا بيقول جل جلاله ليبلونكم الله بشيء من الصيد، هتلاقي حاجة تصطادها تناله أيديكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هيمكنك من انك تعصي، ويمكنك من انك تخون، ويمكنك من انك انت تغدر، ويمكنك من انك انت ترتكب كبائر، يمكنك منها بين ايديك امتحان واختبار. هتعمل ولا هتخاف من ربنا وتترك خوفا واجلالا؟ ها. رب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة الشقوة. ممكن ذنب واحد كتير قوي وانا واقف قدام الناس وبنصلي الظهر اقول له قد يغفر الله لعبد بصلاة واحدة، قد يرحم الله عبدا بصلاة واحدة. اتق الله واظبط صلاة. وقد يمقت الله عبدا بذنب واحد، والعلماء كتير قالوا وهل أخرج آدم من الجنة إلا بذنب واحد، بذنب واحد أخرج من الجنة. رب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة، هي دي اللي أنا بسميها غلطة العمر. غلطة واحدة تضيعه وترميه هناك ويفضل بقية عمره كل ما يقوم يقع وكل ما يرفع راسه يتدب فوق دماغه في هوة الشقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق بما آثرت. مش انت اخترت وآثرت هواك على الله؟ طب روح. ويفضل يلت ويعجن طول عمره، زي ما كنت بقول للشباب، والرسالة اللي اتبعتت الصبح، ان لا تظنن ان استجابة دعائك لكرامتك على الله، بل قد يستجيب الله دعائك لهوانك عليه ويريد أن يطردك عن بابه. واحد يقول يا رب يا رب مليون جنيه بس، اديني مليون جنيه بس ومش هطلب منك حاجة تاني. ربنا يقول له خد مليون جنيه ولا اشوفك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب. وياخد المليون جنيه ويروح في أودية الدنيا لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك. روح بقى. الشاهد هنا يا إخوة إن إحنا محتاجين خلوة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فانظروا إخواني إلى المعاصي إذا أثرت عسرت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. فتلمحوا ما سطرته واعرفوا ما ذكرته ولا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم، فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نعود مرة أخرى إلى أهمية الخلوة، خلوة قلب، إن يبقى الإنسان قاعد في وسط الناس. زي ما قلنا أنا ما بطلبكش إنك أنت تعتزل الناس وتروح تقعد في الصحراء وتترك الدنيا كلها، لا، خليك في شغلك وخليك في دراستك وانجح في حياتك، ولكن خلوة قلب، تبقى مع الناس ببدنك وقلبك مع الله جل جلاله. 2، خلوة شخص، ان الانسان بقى يبقى له يوميا خلوة خاصة في مسجد محدش يعرفه فيه، ويقعد وجهه الى الحائط، لا بيكلم حد ولا بيلتفت، يخلو بمصحفه يقرأ ورده، يخلو بورده يقرأ زئه يقول أذكاره، يخلو مع الله يناجيه ويدعوه. دي خلوة شخص. التالتة خلوة شخص بقلبه، ان يبقى انسان في الخلوة دي وقلبه معاه. قلنا ان التلاتة نافعة، انفعها خلوة شخص بقلبه. ثم ذكرنا ان انواع الخلوات ايضا: خلوة ليسلم، وهي البعد عن الناس، وهي اللي جرتنا بقى للكلام عن الناس والكلام ده كله. خلوة ليسلم، لتسلم من أذى الناس. اللي بيخالط الناس، سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله بيقول إيه لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى، يقول: يا يونس، الانبساط إلى الناس مجلبة للعداوة، والانقباض عن الناس مجلبة لسوء الظن. اما تنبسط للناس وتتعامل مع الناس هتحارب بقى وتعادي بقى، تلاقي الحاسد والحاقد والكاره والمؤذي والمتطاول والمتكبر مولد. فالانبساط مجلبة للعدو، والانقباض ماليش دعوة بحد ولا بكلم حد ولا ببص على حد، يقول لك ده متكبر مغرور ما بيعبرش حد، شايف نفسه قوي. الانبساط الى الناس مجلبة للعداوة، والانقباض عن الناس مجلبة لسوء الظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. هو ده النور بقى، انك انت لا تفرد هاوي ولا تلم نفسك خالص، كن بين المنقبض والمنبسط. خلوة ليسلم. 2، خلوة ليغنم، ويضيف الى الاولى الالتزام بالسنن مع الجد والتشميل في العمل. خلوة لينعم، يضيف إلى الأمرين السابقين تحقيق الأحوال، فيحقق المعاني ويثبتها في قلبه ويتلذذ ويتنعم ويميزها ويتيقن من حصولها ويتخلص من الأوهام والدعاوى والأقوال. أخطر شيء الأوهام والدعاوى، إن الإنسان يعيش وهم كبير إن هو شيخ، إن هو على علم، إن هو لوح أحوال مع ربنا، إن هو حقق الإخلاص. وهم قلت لكم كتير لما يقول الإمام الذهبي روى عن هشام الدستوائي رحمه الله أنه قال: والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي: والله ولا أنا. وقفت مع نفسي بقى، يعني لما هشام الدستوائي والذهبي عليهما رحمة الله يقول والله ما كنت مخلصا، يبقى أنا بقى اللي اسم الله مخلص قوي؟ هنروح فين للإخلاص؟ فبلاش أعيش الوهم إن أنا مخلص. هي دي اللي قالها قبليهم سيدنا علي بن أبي طالب، تروى عن ثلاثة من الصحابة، عن سيدنا علي بن أبي طالب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول الثلاثة يقولوا والله لو صحت مني خطوة، في رواية أخرى والله لو أعلم أن الله قبل مني ركعة، والثالث يقول والله لو أني أعلم أن الله قبل مني كلمة ما أحببت البقاء في دنياكم. الصحابة تيجي أنت بقى تفكر أن أنت أنت اللي مخلص وأنت اللي واصل وأنت اللي، ارحم نفسك، دي اسمها الدعاوى والاوهام. اوعى الدعاوى واوعى الاوهام. بقول ايه؟ اسمع، يقول العبد المذنب الفقير، العبد الحقير المذنب الفقير، هذا الكلام الطيب الجميل ما احسنه واطيبه لو تحقق في واقعك وقمت به فعليا ولم تكتفي بالإعجاب به، اللي هو الخلوات اللي ذكرناها، خلوة قلبه وخلوة شخصه وخلوة شخص بقلبه، خلوة ليسلم وخلوة لينعم وخلوة ليغنم. كلام جميل، فإنك لو فهمته وطبقته وتفاعلت معه تتحول جميع المجالس والخلوات حتى السجون والمحابس إلى أجواء نعيم وارتقاء ونعم ومنح وأفضال، وحينها تعلم يقينا أنه إذا أحسن الإنسان، إذا أحسن الإنسان الانتفاع بعلمه وعمله وقلبه ووقته حظي بنعيم راق ولذة رقراقة في وسط كل الأجواء والظروف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية لما شلوه إلى بيلة وحبسوه في قلعة دمشق، دخلوه من الباب وقفلوا عليه البوابة السوداء، فقال جملته المشهورة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي في شهادة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. الله، أنا عايز أسألك أنت حبيبي في الله، أخي في الله، صديقي وأخويا، عايز أسألك سؤال: انت تقدر تقول وبصدق وربنا يرى من قلبك ان جنتك وبستانك في صدرك؟ ها؟ تقدر تقول كده؟ ولا لو قلت انا جنتي وبستاني في صدري ربنا يقول لك كذب عبدي، ده انت صدرك مليان شهوات وغل وحقد وحسد، ده انت صدرك مليان دنيا وهموم ومشاكل وآمال عراض في هذه الدنيا، صدرك مليان ايه؟ هي دي الجملة اللي تستحق ان تكتب بماء الذهب، ولا بماء الذهب ولا حاجة، تستحق ان تكتب بالدم داخل قلبك، ان يطلع اطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. جملة مش محتاجة تتكتم، محتاجة تتحس، تتعاش، تبقى واقع. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ قال شيخ الإسلام: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل يستطيع حائل أن يحول بين العبد وبين كل هذا؟ يعني الكلام اللي بنقوله ده، حد حيشك ما تعمل الكلام اللي احنا بنقوله ده، حد حيشك، حد منعك، ما تعمل، ما تنفذ، ما تكون هذا العبد. هي دي القضية. هل يستطيع حائل أن يحول بين العبد وبين كل هذا؟ هذا والله سؤال حقيق بالإجابة. ما الذي حال بينك وبين هذه المعاني العظيمة؟ ما الذي حال بينك وبين سعادتك؟ ما الذي حال بين القلوب ونعيمها؟ ما الذي حال بين الأرواح وسرورها وتألقها؟ إخوتي، والله أنا أحبكم في الله وأحب لكم الخير وأحب لكم هذه الحياة الطيبة، وأشتهي من الله أن يوفقنا إليها وأن يرزقنا أن نقيمها في قلوبنا. ولكن عالم القلب عالم عجيب. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لسه واحد النهاردة كنت بتكلم معاه، وبعد كلام كتير بيقول: طب نعمل ايه؟ قلت له: اصل هي مش لعبة. انا قلت قبل كده كتير في اصول علم المعاملة، علم المعاملة مع الله، ان تعلم اول حاجة، نمرة واحد، انت تعرف مع من تتعامل. واحد، ان الله جل جلاله غني. اثنين، عزيز. ثلاثة، غيور. ان الله جل جلاله غني، لا يحتاج الى احد. لو ان اولكم واخركم وانسكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لا تنفعه طاعة. غني عنا جميعا، غني عن كل شيء، هو الغني سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. اثنين، عزيز لا يغالب، مش هتقدر تغلبه ولا تقدر تنكر على الله ولا تقدر تخدع الله ولا تقدر تلعب على الله، ما تقدرش. لأنه يرى باطنك ويقهر باطنك لتريد ما يريد. ثلاثة غيور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أنتم تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني ومن سعد. غيور، يغار أن يراك حريصا على إرضاء أحد أكثر من حرصك على إرضائه. يغار، يغار أن يرى قلبك مشغولا بأحد أكثر من انشغالك به. يغار جل جلال. هو كده عارف الناس معلش الغلابة. ابن القيم بيقول دايما ان اهل الذنوب والمعاصي هم اهل البلاء على الحقيقة، هم المبتلين. هؤلاء المبتلوا اللي مشغول ليل ونهار مراته بتحبه ولا ما بتحبوش، مشغولة بيه ولا مش مشغولة بيه، بترضيه ولا مش بترضيه، مشغول بمراته. ربنا يغار انك يشوف، انه يشوف قلبك مشغول بمراتك اكتر منه، انك حريص على ارضاها اكتر منه. لا، ده ربنا يغار ان يرى ان قلبك حريص على ارضاء شهواتك اكتر من حرصك على ارضائه. يغار، غيور. فلما تتعامل بالاصول الثلاثة دي، غني، عزيز، غيور، تعرف انت ليه بيطردك دايما. لان انت مش مهتم بربنا الاهتمام الكافي. نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. هي دي. فلذلك يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سبحان الله، كم مريد للخير لا يبلغه. انت عايز، بس مش بس عايز أن يريدك الله جل جلاله. فإنك تجد السائر يجد في السير ويغز السير ويريد الوصول، وفجأة يجد نفسه في فراغ، يقف مكانه ولا يتحرك، أو يسير فلا ينهض، أو ينهض فلا يسرع، أو يسرع فسرعان ما يرتد وينكث أو يتعسر. ولا يأمن أحد مواطن العسار، أحوال والله تحير القلب وتدع الحليم حيرانا. كل هذا وارد، ولكنه يستدرك، يستدرك. لكن الأخطر على العبد أن يستسلم العبد وتحول دونه الموانع والعقبات. وموانع وصول القلب إلى الله أربعة. أولها الدنيا. الدنيا، قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع الآية دي مني تاني وتأملها بقلبك، تدبرها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، السؤال الشهير اللي بسأله لك دايما، متى تحب أن تموت؟ ها رد علي، تحب تموت إمتى؟ وهتقول لي لما ربنا يأذن. طب ما دي انا عارفها، انت مش هتموت ابدا غير لما ربنا يأذن. لكن انت محبة لقاء الله في قلبك، ها تحب تموت امتى؟ تحب تلقى الله امتى؟ تقول لي لما توب. طب ما توب تاني، حد عايشك توب، توب واحب لقاء. ان الذين لا يرجون لقاءنا وراضوا بالحياة الدنيا، هي دي المشكلة الكبيرة. ان هو عنده حتة اكل عيش كده، ايا كانت بقى، وظيفة ولا دكانة ولا شغلانة ولا تجارة، هو راضي بها. بيقول لك بس ربنا كرمني وسترني وانا مش عايز من ربنا حاجة، كده كفاية قوي. رضوا بالحياة الدنيا وايه؟ واطمئنوا. وكتير اسألك، لما أمنت وقد خاف عمر؟ سيدنا عمر في لحظاته الأخيرة بيقول لابنه يا بني ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي أن لم يرحمني ربي. عمر اللي ابن عباس رضي الله عنهما بيقول له يا أمير المؤمنين نصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل، قال اسكت اسكت يا ابن عم رسول الله المغرور من غررتموه، والله وددت لو أني أنجو لا أجر ولا وسر. ده عمر اللي الرسول قال له لو عذبنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عمر. ده عمر وخايف كده. انت بقى جبت الطمان ده كله منين؟ شايفك مطمن قوي ومآمن قوي بايه وعلى ايه؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، واطمأنوا بها بالدنيا، واطمأنوا بها بالدنيا، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عايز أقول لك حاجة وخدها مني خلاصة في آخر الحلقة دي، خلينا نخلص. إذا كان للعبد قلب واحد فلا شك أن للقلب وجه واحد. قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد والقلب له وجه واحد. هذا الوجه هو مرآة القلب التي نعني بها بصيرة القلب. القلب له وجه واحد. احنا قلنا قبل كده انتوا عارفين قلب أربعة أجزاء، الصدر والقلب والفؤاد واللب، له وجه واحد مقابل للعالم الخارجي، هو وجه واحد. هذا الوجه، وجه القلب كالمرآة، إذا أشربت بالنور أشرقت، وإذا غاب عنها النور أظلمت. تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، دي صلى على النبي، دي زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحبكم في الله. الإنسان له قلب واحد والقلب ده له وجه واحد. الوجه ده زي المراية، المراية دي هي ظلمة ما بتنورش إلا إذا أشرق عليها النور. زي ما قلنا كده، العينين في الضلمة ما بتشوفش، النور ما بيدخلش للعينين، لكن هو اللي بيوري العينين. المراية دي ضلمة، لو أشرق عليها النور تنور تنور. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المطلب نور واحد، لأن مر النور واحد، وهو أن تواجه هذا النور بقلبك فيشرق، فيشرق قلبك. أديك مثال بسيط، بيقولوا والله أعلم إن القمر ده جسم مظلم، بس إذا واجه الشمس بيستمد نوره من الشمس بينور. عشان كده بيقولوا خسوف القمر، امتى بيخسف القمر؟ ها بيظلم ما يبانش نوره. حد يقول لي لما تبقى الارض بين الشمس وبين القمر. نفس الشيء بالظبط، قلبك كده والنور كده، لما تطلع الارض بين قلبك وبين النور يظلم القلب. وصل؟ لا. طب صل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بمنتهى البساطة يقول الله عز وجل، أو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هي لي. وفي الرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك. يبقى هي دي، أن تحفظ الله تجده تجاهك، ودي اللي اتكلمنا عنها في آخر منزلة الاعتصام اللي ابن القيم سماها المحاذاة. احفظ الله تجده تجاهك، اللي هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته. يبقى اما تحفظ ربنا وربنا يكون تجاهك يشرق قلبك بالنور، اما اذا وليت ربك ظهرك قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قالوا ناكبون يعني ايه؟ يعطيها من كبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض الله عنه. هي دي، انت لما تعرض يعرض عنك تظلم. قال ابن القيم رحمه الله: وايما جهه اعرض الله عنها اظلمت ارجاؤها ودارت بها النحوس. هتبقى ليلتك نحس لو اعرضت عن الله. هي دي القضيه من الاخر، ان لو قامت الدنيا بينك وبين الله اظلم قلبك واظلمت حياتك، اظلم قلبك واظلمت حياتك. سبيل الاشراق الوحيد ان تحفظ الله، وان تكون دائما مع الله لا تنساه، لا تنساه. بل تقبل عليه بكليتك بكليتك. قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك. قال العلماء في التفسير أقم وجهة قلبك، أقم وجهة قلبك. إذا قامت الأرض والدنيا والشهوات بينك وبين الله فعندها الظلام والحلكة والكآبة والوحشة في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. هذه الدنيا ظلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم. لذلك كانت هذه الملعونة لعنة على كل من تعلق قلبه بها، لعنة على كل من اشتغل بها عن الله وتعلق قلبه بشهواتها. إذا أشرب القلب حب الدنيا ورضيها واعتمد عليها من دون الله بحيث رجا نفعها وخشي ضررها وصارت عبودية قلبه لها من حيث حبها واستحسانها والغفلة بها من حيث التعلق بشهواتها كان من الخاسرين، كان من الخاسرين، وعذب بها في الدنيا عذابا يعذب به أهل الشقوة مثله. هو ده الكلام الآخر. تريد الله لا تجعل بينك وبينه هذه العقبات الأربع، دنيا، شهوة، ذنب، عقبة أو كبوة. خلص نفسك وأخلص لله. والجملة بتاعتنا اللي ما تنساهاش أبدا، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. السؤال الأخير الآن، أنت تشهد لله أن الله يرانا، تشهد، وأن الله مطلع علينا، وأن الله يرى قلبك وما فيه، ماذا يرى الله في قلبك؟ هسيبك الأسبوع ده لحد ما ألقاك الأسبوع الجاي لتحرر قلبك. لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. ابدأ تفحص قلبك وشوف ايه اللي في قلبك، وطهر قلبك وفضي فرغ قلبك لله. ثم ده هيدفعنا لموضوعنا اللي هو لن تستطيع هذا إلا في خلوة حصينة، خلوة حصينة تكون مع الله بعيدا عن الشهوات والملهيات والمشتتات. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين. ولبيت.